سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وفرغنا في اللقاء الأول بقولنا أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح، وقلب مريض، وقلب ميت. وذكر الإمام علامة أو تعريف القلب السليم، وهو الواجب على كل إنسان أن يستعين بالله حتى يصل إليه، فقال: الذي سلم من كل شهوة يخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تعارض خبره. تكلمنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل. قال: والقلب الثاني، هنبدأ القلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي. إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب للهوى، وإن أبغض أبغض لهوى، وإن أعطى أعطى لهوى، وإن منع منع لهوى. فهواه آثر عندهم وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائسه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية معمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مغمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلة: عدو لمن عادت وسلم لأهله، ومن قربت ليلة أحب وقرب. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. رحمة الله عليه من إمام أجاد وأفاد. نعم، فين؟ احنا قلنا النسخة التي بين يدي أنا محققة ومعتمدة. أضبط ما عندك على ما سمعته مني من أول فين عيد تاني؟ يعني لو ضبطتها على ما معكم أفضل. طيب، هنا الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر القلب الميت وذكر أوصافه، فإن شاء الله نبرئ كل مسلم مؤمن من هذا القلب، وهذا إن شاء الله موجود وحاصل. ولكن الإشكالية الكبرى في القلب المريض، ولكن هنا جزئية أريد أن أنبه عليها، وهي: أكتب عندك تعريف الهوى. تعريف الهوى، ما هنا قال إن القلب الميت يعني يسير تبع هوى. تعريف الهوى: الهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. قال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. الدليل على اللي احنا قلناه: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى، فهنا أي معناه يميل خلاف الحق. كويس، يبقى كلمة الهوى عند الإطلاق معناها الإيه؟ ها؟ الميل خلاف الحق. اكتب: وعند التفصيل ينقسم الهوى إلى قسمين، وعند التفصيل ينقسم الهوى إلى قسمين. الأول مذموم وهو ما سبق ذكره، مذموم وهو ما سبق ذكره، محمود وهو ما يوافق الحق، هو محمود وهو ما يوافق الحق. دليل ذلك، عاوزين نجيب دليلنا على أن الهوى منه المحمود ومنه المذموم، ولكن احنا كنا عند الإطلاق، يبقى الهوى عبارة عن ايه؟ لا، عند الإطلاق الميل خلاف الحق، ولكن بنفصل يبقى نوعين اثنين، مذموم قلنا، الهوى بقى المحمود. اكتب عندك، روى البخاري من حديث عائشة قالت كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله، كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله. طبعا أن تهب المرأة نفسها لرجل باطل، والنكاح باطل، والدخول عيادا بالله زنا، أي معناها تزوج نفسها لرجل بدون صداق، يعني ببلاش، هذا يا أخوانا لا يجوز إلا في حق النبي فقط صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أما عدا النبي لا يجوز والنكاح باطل. فعائشة رضي الله عنها بتقول عن نفسها كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله، فأنزل الله عز وجل، اكتب فأنزل الله، اكتب فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت، وده محل الشاهد من الحديث، ما أرى إلا ربك يسارع في هواك، هذا محل الشاهد. قالت ما أرى، لما أنزل الله الآية قالت عائشة ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يبقى هنا هو محمود ولا مذموم؟ ها، محمود، لأن ربنا يسارع في هواك. وروى الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة، الدليل الثاني على أن الهوى بينقسم لكم قسم يا أخوانا، لقسمين، محمود ومذموم. روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ده مهم جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني ايه؟ اي واحد فينا يا اخوانا بيهوى اشياء وبيمل اشياء، اللي هي الجبلة اللي عندك، فاذا وصلت الى مرحلة ما تهوى الا ما امر به الشرع وما تشتهي الا ما امر به الشرع، فقد وصلت الى درجة الايمان الواجب، وصلت إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني تخيل مثلا كده، هواك جه لدروس العلم وقراءة القرآن وصيام رمضان وغيره وقيام الليل ومجالسة أهل العلم واتباع السنة والدعوة إليه ونبذ البدع والمبتدع وكرههم وبغضهم، ده كلام ده من داخلك، اعلم أنك على الطريق الصحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله كما ذكر القلب الميت، قلب لا يعرف ربه، اللي هو قلب المشرك أو الكافر معروف، أما مؤمن يؤمن بالله عز وجل وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إن شاء الله نعيده من أن يكون صاحب قلب ميت. أما عدا ذلك كلهم أصحاب قلوب ميتة لأنهم لا يعرفون ربهم، وإن عرفوا ربهم ما عبدوه العبادة المنشودة منهم. لذلك وركزوا معي في المعلومات الله يبارك فيكم، عندنا العقل نوعين، عقل صريح وعقل غير صريح. العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب وينظر إلى المآلات، ده العقل الصريح يربط بين السبب والمسبب وينظر إلى المآلات، يعني نهاية الموضوع ده إيه، ولا بد أن يكون الأمرين مجتمعين. يعني لو أن عقل يربط بين السبب والمسبب ولكن لا ينظر إلى المآل، عقل منكوس. اجتمع فيه الأمران عقل صريح. طيب العقل الصريح ده أين نجده؟ قال أهل العلم لا يوجد إلا في المؤمن المتمسك بشرع رب. طيب امال العقول الأخرى التي برعت في الاكتشافات تحقق فيها أمر واحد بس اللي هو إيه؟ السبب والمسبب. أما النظر إلى المآل ما نظر. وعلشان كده بنقول إيه؟ هؤلاء القوم عقولهم منكوسة ولكن بعضها أشد انتكاسة من بعض. ومن أجل هذا أكرمكم الله لا تنبهروا بالعلوم التجريبية وتنسوا المآلات والعلوم الشرعية. ودي مشكلتنا، بيبدأ ينبهر البعض بالاكتشافات العلوم التجريبية والعلم الكوني، اكتشفوا كذا وعملوا كذا ونظافة ومنظم ومحدش يكسر شرط أمور إلى غير ذلك، يبدأ ينبهر أمر مشكلة خالص. ده العبرة بالمآل، النظر إلى المآل. يبقى عقل صريح لا يوجد إلا عند المؤمن صاحب الإيمان الواجب الكامل. أما عدا ذلك فبعض العقول أشد انتكاسة من بعض. وعليه فإذا عياذا بالله يعني اتبع الإنسان هواه في كل شيء، يعني إيه؟ ما لجأ إلى شرع ربه قط، كلما استحسن شيئا فعله وكلما استقبح شيئا تركه دون الرجوع إلى الشرع في كل شؤونه. ودي المسألة دي مش موجودة أصلا، ولكن أنا بفترض هذا يعتبر صاحب قلب ميت، ودي ملهاش وجود. يعني واحد مسلم مؤمن موحد بيمشي تبع هواه في كل شيء أبدا، يستحيل أخوانا، هذا ليس له وجود. ومن أجل هذا بنقول أن كل المسلمين المؤمنين إن شاء الله ليسوا من أصحاب القلوب الميتة. أما الإشكالية الكبرى في صاحب القلب المريض، وكما تغطي في اللقاء الماضي قلت لك يا أخوانا نفرة من القلوب الثلاثة وكل واحد يصدق مع نفسه، أنت صاحب قلب سليم ولا قلب مريض. إن كانت الأولى والله هذا ما نتمناه لكل مسلم على وجه الأرض، يسأل الله الثبات حتى يلقى. أما إن كانت الثانية هنا لابد من المصداقية مع النفس، ومش كده وبس. قلب مريض نعم، ما نوعية المرض أهم شيء. علشان كده عندنا في مباحث أمراض القلوب بالضبط كمباحث الطب، المرض الفلاني أعراضه كيت وكيت وكيت وعلاجه كيت وكيت وكيت. نيجي مثلا مرض الكبر له أعراض، مرض الرياء له أعراض، الحقد له أعراض، الحسد له أعراض، ولا يوجد مرض يبتلى به القلب إلا وأعراضه معلومة. ده مش كده وبس، وعلاجه أوضح من أعراضه. ما الإشكالية في المغالطة؟ الواحد يبدأ يغلط نفسه. يعني مثال وسيأتي بالتفصيل، مرض الكبر مرض يصيب القلب، أعراضه إيه؟ اثنين، يعرض عليه الحق لا يقبله يظن أنه أفضل من غيره. دل على أمثلة الدين. أهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، عرض عليه الحق. أنا جبت لك بالأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة أن عذاب القبر حق على الروح والجسد، ما بتقبلوش لي. صاحب قلب مريض، مرض الكبر. عشان كده ودايما والله أنا بكرر الكلام ده، يعلم الله لي ولكم، راقب قلبك وتخلص من الأمراض حتى تستفيد من العلم الشرعي، وإلا علم مع قلب مريض لن يفلح بل سيزداد مرضا. يبقى أنا عندي أعراض لكل الأمراض. مرض الكبر عرضه إيه؟ عرضنا عليه الحق المتمثل في الكتاب والسنة. قلنا الإسلام بريء من التحزب، بريء. أنا مسلم وكل مسلم فاسق مسلم وهو أخي، بيني وبينه من الأخوة والمحبة على قدر تمسكه بشريعة الإسلام. طبعا عاوزين نعمل حزب وحزب ومعارض ومش معارض، ليس من دين الله، كلنا شخص واحد. الله يبارك فيكم، لن يدمر البلاد إلا ما يدعوه القوم إلى الأحزاب، تدمير ما بعد تدمير. طب دوكم الغرب ما عندهمش حاجة تحكم، يقول لك لازم نعمل شباب أحزاب وإتلاف ومش إتلاف ومعارض ومش معارض. مين ده؟ أخوك المسلم. ليس من ديننا تحزب، وكل من انتسب إلى حزب من الأحزاب مدعيا أن هذا من دين الله مبتدع، يهجر ويحذر منه بكل ما تستطيع. عرضت عليك الحق بأدلته، لما لم تقبله؟ أصل المصلحة تقتضي. أهو ده الخلل بقى كله. يعني من المتفق عليه وما يخالفش في حد، واللي يخالف يرني قرنه، أن من العلماء المعاصرين الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد لا بلا نزاع، العلامة ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ مقبل ابن هادي، دول ماتوا. ومش معنى ذلك ان ما فيش احياء، لا فيه، ولكن عند التأصيل من كان مستنا فليستن بمن مات، فان الحي لا تأمن عليه الفت. ماشي. في ائمة كبار من اهل العلم نعرفهم بشخوصهم ان شاء الله على درجة عالية من الصلاح والتقى والعلم، هؤلاء الاربعة اطبقت كلمتهم ان التحزب محرم ولا يجوز، وأن هذا المسلك ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. عرض عليك، لما لم تقبله؟ بس عشان كده أنا دايما بقول أنا الشرك عرض علي الحق، قال لي يا عادل أنت أخطأت في كذا، والدليل هم من القرآن ومن السنة، ده مش كده وبس، والأئمة الأربعة أجمعوا على ذلك وغيره. أنا في الحالة دي إما أرضخ وأقبل الحق، وإما أتمادى في الخطأ. تماديت في الخطأ على طول، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى الشاهد من هذا حتى لا نخرج عن موضوعنا، للقلب المريض أمراضه معروفة، عندنا مبحث كده طويل بعنوان أمراض القلوب وعلاجها، ذكرنا كل مرض بالتفصيل وعلاجه. القضية واضحة، الإشكالية كيف يعرف المرء أن قلبه مريض دون أن يغالط نفسه. يبقى أنا الحاج عمال يتناقش معي وعرض عليه مثلا، أنا عارف إن هي حق وعارف إن أنا متكبر، ولكن بمعسول كلامي وبقدرتي على إلقاء الشبهات أقنعته أن ما عرضه علي ليس بحق. وده كتير كتير جدا. يعني والله يا أخوان، كل من دعا إلى الأحزاب في مصر، وأريد أن أنزه آذانكم عن سماع أسمائه، أعرفهم من 79، من سنة 1979 وأنا أعرفهم شخصيا، وياما تناقشنا في هذه القضايا وكانت كلمتنا واحدة أن هذا ليس بطريق، طريق المظلم آخره انحراف وتنازل في المعتقد. ولكن بداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله، ما قلتش بديت. يبقى الكبر بطر الحق وغمض الناس. نصيحة من أخيك، وأنا اخترت الكتاب ده بعد تفكير وبعد استخارة وروية، قلت إخواني أول مرة أروح له لازم أفتش عن قلوبهم ويفتشون عن قلبي حتى نقف على حقيقة أمرنا قبل فوات الأوان. اللي احنا بناخده في الفقه وفي منهج التلقي والاستدلال أو أي عقيدة، كتاب أي عقيدة يعجبك والله ميسور، ميسور جدا. أخونا هيمسك الكتاب ويقرأ أحكام المياه والماء زي ما ذكر، ونأتي في الوضوء أركان الوضوء وكله سهل جدا حتى المواريث. ولكن الإشكالية قلبك فين؟ أين قلبك؟ وأين استقامتك؟ وإلا ما الفائدة أن تعلم مثلا يعني أن الربا حرام ومع ذلك تتعامل بالربا؟ ما الفائدة التي عادت عليك؟ ليس ثم فائدة. طب تقدر تفسر لي بقى لما درست لك أو قرأت معك مباحث الربا كله، وقلت لك أن الإمام ابن المنذر نقل الإجماع على أن الرجل إذا أعطى لرجل مال يتاجر له فيه نظير مبلغ ثابت من الربا المحرم بإجماع، وده اللي بيحصل في البنوك، لما لم تستجيب؟ هو ده إشكالنا كلنا، هو ده الإشكال كله. ما تحاولش تهرب، دي الأساس. يبقى أخونا هنا بيسأل بيقول حكم الانتماء إلى الأحزاب السياسية ولعب دور في السياسة. الجواب واضح، واضح وضوح الشمس. ومن يعني من باب قول القائل من فيك أدينك، يعني من كلامك هقيم عليك الحج. اقرأ كتاب وقفات تربوية للمبتدع أحمد فريد، أو كتاب الديمقراطية في الميزان للمبتدع سعيد عبعضي، أو فقه الخلاف للمبتدع ياسر برهان، وانظر ماذا قالوا فيما يفعلون. نطرق الكلام، كلام واضح. وكما قلت دوام الهداية من الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. لابد أن أبحث وأفتش عما في القلب قبل فوات الأوان. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس. وخد بالك العلماء بطر باء طاء راء، دفع وعدم قبوله. غمط الناس أن يتعالى عليه ويحتقره ويظن أنه أفضل منهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات. بطر الحق وغمط الناس. بعيدا أنا أقف على القلب المريض وشوف خلاص زي أي عضو في جسم، أنت رحت بقدر الله تحلل واخد بالك، أو حب يأخذ منك عينة الدم للمريض، فالجماعة اللي بيحللوا قالوا والله معلش احنا نعتاد لك وجدنا عندك فيروس. الحمد لله اللي اكتشفته مبكرا، وروح بقى ربنا يبارك في السيسي ويجزع عنا خير، العلاج متوفر، شوية تعب مش مشكلة، وخلاص يبقى انت أدركت مرضك في أوله. أما أنه تيجي نتيجة التحليل وعندك الفيروس تغلط نفسك، طب صالح مين؟ عشان كده الكذب أنواع باعتبار المكذوب عليه. الكذب على الله أقبح، على رسول الله يليها، الكذب على النفس أقلها أن أكذب على الغير. أخطر شيء أن يكون الإنسان كذب على نفسه. تعلم أخي ستسقط هيبتك ومروءتك أمام نفسك. يعني إيه؟ ستضعف من الداخل. في الحالة دي يمكن يسيطر عليك من أول وقت. انتبه الله يبارك فيكم، لأن طالب العلم والمسلم لابد أن يكون رجلا. خلاص قدر الله عز وجل مش هفعل، ولا بناء على كلام الشيخ وجدت أن أنا عندي مرض الحقد، خلاص أبدأ بقى أتعامل معه، أتعالج معه زي أي مرض بيعتريك. عندك حصوة في المرارة ولا حصوة في الكلى، بتبدأ تسعى له. القلب أهم، الله يبارك فيكم، مرض القلب أهم وأخطر كما سوف يأتينا إن شاء الله. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله تفرد من بين علماء الأمة في الكلام عن أمراض القلوب. تعلمون لماذا؟ لأنه اشتغل في بداية حياته بالطب وكان طبيبا حاذقا، وإلا كتابه الطب النبوي ملوش نظير. بل أعجب ما قرأت عن الإمام ابن القيم رحمه الله، وصف الجنين في بطن أمه. أول الإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن عشر، من علماء القرن الثامن يا رب 1800، وصف وضع الجنين في بطن أمه كما أخرجته أحدث الأشعات الآن في كتب. اشتغل بالطب، فعشان كده لما اشتغل بالطب فهم كويس الأمراض وعلاج الأمراض. أعد تاني وأزيد، اعرف قلبك من أي الأنواع. وأنا سهلت عليك شوي وقلنا إن شاء الله بإذن الله نأمل ألا يكون فينا صاحب قلب ميت إن شاء الله. أما الأخريان بقى مدى صدقك مع نفسك. نقرأ. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. ركزوا معايا مشايخ حتى نعرف حقيقة الأمر، أرجو التركيز، ضع القلم وانتبه معي أول. أي واحد فينا، وده بكلام المناطق وعلماء المجتمع والكلام، أي واحد فينا بيفعل أي فعل أو يقول أي قول، قبل أن يفعل وقبل أن يتكلم الفعل ده أو القول بيمر بخمس مراحل، ودي شيء عجيب. يعني أنا ببص الأخير ده ما فيش، تمر بخمس مراحل، قال لك آه وأنا قاعد كده قمت عامل كده وحطيتها تاني، خمس مراحل. يبقى كل قول أو فعل يصدر من عاقل باختياره يمر بخمس مراحل. الكلام ده إن شاء الله تستوعبه وتقدر تكون إيه عندك استيعاب كامل. المرحلة الأولى الهاجس، المرحلة الثانية الخاطر، الثالثة حديث النفس، الرابعة الهم، الخامسة العزم. أعيد تاني، أول حاجة الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. هملهم عشان تحفظوا بس مش دلوقتي، اخلص بس. بعد كده العلماء قسموا القلب المعنوي مش الحس. قلب هو الحس معروف، قبضة اليد أربع حجرات، اثنين أذن واثنين بطن، وبينهم شوية صمامات وشوية شرايين، ده ما يخصناش يعني، مش موضوع. أنا بتكلم على القلب هو المعنوي. قسم العلماء القلب المعنوي إلى قسمين: منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. كم قسم؟ اثنين: حديث النفس والايه والكسب، بينهما العقل. تاني، عشان نفس مثلا ايه، انا جاي في الطريق وقابلتني امرأة متبرجة، غضيت بصري ازاي وبحلقت عيني ازاي؟ لازم اعرف كيف ازاي. انا ماشي وجدت حراما، كيف قبضت يدي ولم افعل، ولما ارسلت يدي وفعلت ليه؟ لازم تعرف كويس دي عشان تبحث اين الخلل. يبقى عند منطقه ايه حديث النفس ومنطقه ايه الكسب، وعندي خمس مراحل. كل ما يحدث من هاجس او خاطر او حديث نفس او هم او عزم في منطقة حديث النفس، ثم ينتقل الى منطقة الكسب. ينتقل خلال ايه؟ العقل بقى هو اللي يسمح ينتقل او ما ينتقلش. طيب العقل ده ركزوا، لما يسمح ولما لا يسمح؟ قال لك لأمرين اثنين. يعني هضرب لك مثال، انا قاعد فجه في دماغي هسرق فلان مثلا، شوية قمت قايم ماشي ريع على البيت، كسرت البيت وسرقت. طيب العقل سمح ليه؟ موقف تاني، هممت ان اشعل النار في بيت فلان، لا قلت عيب غلط حرام منش قايم. يبقى العقل هو الذي سمح والعقل هو الذي لم يسمح. وان شئت قل يتمكن العقل من المنع ويعجز عن المنع. تمكن ليه وعجز ليه؟ وما هي الضوابط عند العقل ليمنع او يسمح؟ انتوا معايا مشايخ؟ متستوعبين الكلام اللي عاوز اقوله؟ طيب العلماء قالوا والعقل يمنع ويسمح من خلال امرين اثنين، وهي الضوابط الشرعيه والثوابت العقليه. يبقى انا لما جيت اشعل النار قال لي لا عيب حرام لا يحل لك، افساد مال المسلمين لا يجوز، خلاص يبقى العقل وقفه. طيب ممكن تلاقي ان العقل بالعلم الشرعي يعلم انه حرام ومع ذلك عمل. من الذي لا يعلم ان مصافحة المرأة الاجنبية ليست محرمة؟ اظن ما فيش حد، كل مصافحة المرأة الاجنبية حرام. طب لما دخلت عليك مديت ايدك ليه؟ لما لم تقبض يدك مع انك تعلم الحكم الشرعي؟ يبقى العقل يعلم وعنده المعلومات الشرعية ولكنه عجز عن المنع. ليه؟ لازم نعرف. ها نرجع بقى تاني اللي هي المراحل الخمسة التي يمر بها أي قول أو أي فعل حتى يكون في حيز الوجود. المرحلة الأولى الهاجس، اكتب بقى الهاجس. اي واحد فينا بتمر به، اكتب الخمس مراحل التي تمر على القول او الفعل قبل ان يصدر من الانسان. قبل ان تظهر في الواقع. يعني انا دلوقتي هقول مثلا ايه، أخونا بقول هل لكم خطبة جمعة في هذا المسجد المبارك؟ أنا هقول صح، قبل أن أقول مرت بخمس بأربع مراحل، الأخيرة اللي هي العزم، نعم، ليخطب في هذا المسجد وهي الرابعة من كل شهر عربي. أو أخونا بيسأل سؤال، يعني هل لك خطبة في هذا المسجد المبارك؟ نعم، الخطبة الرابعة من كل شهر عربي، وبفضل الله الجمعة الأربع يأتي إخواننا إن شاء الله، هم خير مني بكثير وإن كانوا أصغر مني في السن، ولكن على علم على تقوى نحسبهم كذلك إن شاء الله. أول حاجة هي الهاجس، تعريف هو الشعور بأمر من أمور الخير والشر، والشعور بأمر من أمور الخير والشر، ثم ينصرف ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لمن صرف. تاني، الشعور بأمر من أمور الخير والشر ثم ينصرف ولا يدري لما جاء ولا لمن صرف. كويس، أنا قاعد جال في خاطري أروح أحج، ما فيش ثواني وراحت، طب جات لي ليه؟ معرفش، طب مشيت ليه؟ معرفش. أدي الهاجس الخاطر، هو الهاجس غير أن الفترة الزمنية طالت، يبقى طالت شوية. بعد ذلك حديث النفس، حديث النفس هو الخاطر غير أنه بدأ يحدث نفسه بالفعل أو الترك، هو الخاطر ولكن بدأ يحدث نفسه بالفعل أو الترك، ثم انصرف ولم يرجح أحد الأمرين على الآخر، ثم انصرف ولم يرجح أحد الأمرين على الآخر. يعني بالضبط أضرب لك مثاله، أنا جالس جاني هاجس أحك، طول شوي، انتقلنا ليه؟ ها؟ للخاطر، قعدت أقول طب أحك ما حكش، العيال عاوزين يتجوزوا وأنا عاوز أتجوز، عاوز أبني بيت، عاوز مش عارف إيه، بدأت أحدث إيه نفسي أعمل ولا ما أعملش، ثم انصرف ولم أرجح أحد الأمرين على الآخر. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى انصرف الشيء راح من دماغي ثاني، ما لا ده مش كده، ده ما رجحش، ما انا ممكن ايه ابدا اتكلم، لا هروح. يبقى انتقلنا لمساله الايه الهم. هنا بقى الحكم الشرعي في الهاجس والخاطر وحديث النفس. يعني انا حددت نفسي ان انا هموت فلان، هاجس ثم خاطر ثم انصرف، الحكم الشرعي ايه؟ يبقى اكتب عندك الحكم الشرعي في الهاجس والخاطر، الله عز وجل يعفو عنه، وده من رحمة ربنا. الهاجس والخاطر معفو عنه، الهاجس والخاطر بحث. يبقى انا ما هو احنا قلنا الهاجس ايه؟ الشعور بامر من امور الايه؟ الخير والشر. واحد قال لك انا هروح افجر مش عارف ايه، هاجس، طب طول شوي، خاطر، ثم انصرف. ما وصلناش لمرحله حديث النفس اللي هو ايه؟ يحدث نفسه بيرجح الفعل والترك، ما وصلناش ليه. في الحالتين الهاجس والخاطر الله عز وجل يعفو عن العباد سواء كان بالخير او بالشر. حديث النفس اللي هو الحاله الثالثه، يحاسب ربنا العبد على الخير ولا يحاسبه على الشر تفضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. يحاسب ربنا العبد على الخير ولا يحاسبه على الشر. يعني ايه يا وليد؟ انت حددت نفسك هتحج، وبعد ان حددت هحج مش هحج، لا مش هحج، خلصت من التفكير ما عرفتش هتعمل ايه، الله عز وجل يجازيك على انك نويت الحج. يحاسب ربنا عز وجل على الخير لا على الايه؟ على الشر. معايا كده يا اخواننا؟ كده الكلام ده فيهم كله، ده في حديث النفس اللي هي منطقه في القلب. بعد ذلك الهم، الهم بقى وهو ان يبدا الانسان أن يبدأ الإنسان في تنفيذ ما ردحه حديث النفس، ما ردحه حديث النفس، ولكن لم يصل إلى مرحلة العزم. يبقى أنا بناء على ذلك إيه؟ أنا بفكر نفسي وقعدت أحدد نفسي أنا فعلا إن شاء الله العزم، حدثت نفسي هروح الدرس يوم الأربعاء في مسجد المستقبل في شبر خلفه، خلاص قعدت أرجح أروح ما أروحش أروح ما أروحش، قلت روح معي عقل، أنظر هذا المتكلم يتكلم بشرع الله أن يتكلم من تخريف عقله، وفعلا خلاص رجحت أروح، بدأت تنفس أنفس كل ذا إيه؟ هم، ولكن لم أصل إلى مرحلة العزم. لحظة واحدة، أصل خد بالك الاثنين شابكين في بعضهم، الفرق بينهم في الأذهان بس، واخد بالك؟ طيب هنا نفس الطريقة، أنا حددت نفسي بعمل معصية وخلاص التفكير بتاعي خلص، هعمل يعني هعمل، وبدأت أسعى في التنفيذ، ده اسمه الهم. الحكم الشرعي إيه؟ يحاسب ربنا العبد في الخير ولا يحاسبه على الشر. أي نعم، في الهم. أي نعم، نفس حديث نفسه يحاسبه على الإيه؟ اللي هو الحديث المشهور، وإذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها اكتبوا له حسنة كامل، وإذا هم بسيئة ولم يعملها اكتبوا له حسنة إيه؟ كامل. مظبوط كده؟ ده مرحلة الهم. إيه الإشكال بقى في العزم؟ العزم اكتب عندك يلي الهم، يلي يعني بعد الهم على طول، وهو لا يمنعه من الفعل إلا أمر خارج عن إرادته. ركز أوي في دي، لا يمنعه من الفعل إلا أمر خارج عن إرادته، فهو عازم وإن لم يفعل. وهضرب لك مثال، عازم وإن لم يفعل، فهو عازم. تاني الهم مرحلة تلي العزم، تلي الهم، تلي الهم، وهو أن يمنعه من الفعل أمر خارج عن إرادته، أو ألا يمنعه من الفعل إلا أمر خارج عن إرادته، لو لم يمنعه لفعل، فهو عازم وإن لم يفعل. بالضبط كده، خليك معي. واحد حدث نفسه قالوا هاجس يسرق، زود شوية أصبح إيه؟ خاطر، بدأ يحدث نفسه أسرق ما سرقش، أسرق ما سرقش، هسرق، كل كان ده هو قاعد على المرتبة. بعد ذلك قال له خلاص يلا أخرج، قبل أن يخرج ما في القلب يعتبر هم، بدأ يمشي وذهب، حال بينه وبين السرقة أمر خارج، هو عازم، عازم مع أنه لم إيه؟ لم يسرق. واضح يا أخواننا كده؟ حكم إيه؟ يؤاخذ ربنا العباد فيه على الخير والشر. وضحت؟ لحظة واحدة كمل لسه جزئية عشان ما تشغلش، أنا بس أود أن احنا كل واحد يكون عارف نفسه ماشي إزاي. طيب العلماء قالوا، ركز معايا بقى، وإذا عزم العبد على معصية ولم يفعلها له ثلاث احتمالات. اكتب، وإذا عزم العبد على معصية ولم يفعلها له ثلاث احتمالات. يبقى هنا العزم، هنا يا شيخ عبد الله العزم هنا بعد الهم ولا قبل الهم؟ بعد الهم، ده خلاص الراجل عقد بقلبه يا شيخ محمد وهي نفس. يبقى اذا عزم العبد على المعصيه ولم يفعلها له كم احتمال؟ ثلاث. الاحتمال الاول ان يترك المعصيه عجزا، عجزا، عجزا يعني ايه؟ راح يسرق جات له غلط نام في السجن عجزا، ها؟ عجزا، اكتب عندك كأنه فعله، كأنه فعله. الاحتمال الثاني أن يتركها خوفا من المخلوقين، كأنه فعلها وزيادة الشرك. وزيادة الشرك خاف من غير الله. زي مرة من الطرائف واحد من العلماء مرة جالس كده القدر الله في مكان معين، فوجد لص داخل يسرق بستان، فلسه داخل وبيبدأ يسرق سمع عيل صبي في المهد بيبكي، خرج جري قال له تعال، قال له خير، قال له تخاف من صبي يبول في سرواله ولا تخاف من الله؟ ده اللي عايزين تربى عليها انا وانت، تخاف من خاف من عيل بيبكي طلع جاد. طب والله سبحانه وتعالى تربيه. الاحتمال الثاني خلاص تركها ايه؟ ها خوفا من المخلوقين يحاسب وزيادة الايه الشرك. الحالة الثالثة ان يتركها خوفا من الله، تكتب له حسنة كاملة. الدليل روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة كاملة. فإن تركها من جرائي وفي رواية من أجلي فاكتبوها له حسنة كاملة. اتفهمت يا أخواننا الخمس مراحل؟ طبعا العلماء لما شرحوا الكلام ده هو ما بينفصلش لما نيجي النفس، ده انت تلاقي الهاجس مع الخاطر حديث النفس مع الهم ما ياخدش منك ثواني، ولكن ده الترتيب لحدوث هذه الأشياء. نرجع بقى للقلب ومنطقة حق. فضل يا أخي. ما احنا قلنا تركها خوفا من المخلوقين، يعني الناس هو لسه دوب طلع علبة السجائر وهيولع السجارة، لا الشيخ فلان والشيخ فلان ده اخوانا ده مش سجائر ده بدأ واخد بالك انت معايا هنا رياء رياء بطل شيء. جزاك الله خير. قال الله عز وجل في القرآن ولقد همت به وهم بها. لولا الله برهان ما البرهان يا شيخ محمد؟
دليل.
طب ماشي، ما الدليل يا شيخ محمد؟ ما الدليل؟ البرهان. ركز معايا الله يبارك فيك، لان الايه دي خطيره ولازم نفهمها صح. ولقد همت به وهم بها، صح كده ولا ولقد هم بها؟ هي الأول مظبوط كده؟ ولقد همت به وهم بها صح؟ لا أنا هم فعل ماضي مظبوط؟ أين الفاعل؟ رد علي. ولقد همت أين الفاعل؟ هي مظبوط؟ مش كل فعل له فاعل يا مشايخ، وكل فعل وفاعل له مفعول، ده أبجدية اللغة العربية. طيب يبقى نقول ولقد همت به الفاعل هنا امرأة العزيز صح؟ طيب أين المفعول؟ لا ركز، المفعول محذوف تقديره همت به ليفعل بها الفاحشة صح؟ تعال بقى تاني، وهم بها هم فعل، أين الفاعل؟ نبي الله يوسف مظبوط؟ أين المفعول؟ الله أخفاه. لازم نعرف، لازم نعرف. طب لحد كده واضح ولا فيه إشكال؟ تفضل. نعم مش متعدي. طيب الله يكرمك يعني معلش انا لا اعرف ما عمله، ولو عرفت عملك او لم اعرفه منزلتك في القلب زي ما هي، هذا متعدي ما شيخ الفضل، ولعلي اخطات هنا يا اخوان. اللغه بتقول ايه؟ لما عطف الفعلين على بعضهما دل على ان هم نبي الله يوسف غير هم امراه العزيز، لان هو الهم ولم يبين ما هم به. هم احتمالاته، هم ان يمنعه، هم ان يضرب، هم غير ذلك. فلما عطف الهمين بعضهما على بعض دل على ان همه غير همه، بدليل لما قال واستبق الباب جاء بألف التثنيه. لا دعك من دين، استبق الباب لم يقل ايه واستبق الباب واستبقت الباب صح، ولكن قال ايه فاستبق الباب، فضم الفعل لهما لان السبق واحد، اما الهم متغير فعطف هم على هم. هي همت بايه معروف، يبقى همه غير همها، يبقى يبرأ ساحته من كل شيء. فهمت؟ أأمل ذلك. نرجع لكلامنا. تفضل. ما احنا شو بقى عايزين نكمل اهو؟ انا يهمني قوي لما انت قبلتك معصيه، لما امتنعت في مره ولما فعلت في مره؟ ده عايزين نعرف قوي. لحد كده فهمت المسائل دي؟ عندنا بقى منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب، بينهم ايه الذي يحدث كالاتي. انا ياتيني الهاجس، يمتد عندي الخطر، يمتد عندي حديث النفس، يبدا لازم ينتقل الى منطقه الهم اللي هي منطقه الكذب، حتى يصدر من منطقه الكذب امر للجوارح تنفذ. يعدي ازاي؟ من خلال العقل. العقل بدا ينطق. انت بتحدث نفسك بايه؟ عاوز اروح اصلي الظهر في جماعه. يبدأ ما عند العقل من علم شرعي، فضل الجماعة وفضل كت وكت 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 وكت، العقل يقول لك لا توكل على الله يمشي. طب العقل عالم، ولكن عنده شهوة أضعفت العقل. إيه هي؟ بتفرج على الماتش. يبقى العلم موجود عند العقل، ولكن ما يوجد أمام الإنسان من شهوة أضعفت قوة العقل، فلم يأذن لحديث النفس أن ينتقل لمنطقة الكسب. وعلى هذا فقس. يبقى الذي يجعل العقل يسمح علم وثوابت شرعية أو ثوابت عقلية. طيب العلم موجود والثوابت العقلية موجود، ما الذي أضعفه؟ أمرين، شهوة وشبهة. ما هي الشهوة؟ قاعد مع مراته يتكلم معاه، يا رجل ايش الدل، انا احنا نتكلم شويه، واخد بالك؟ فغلبته شهوته فلم يقم ما استطاع العقل ان ياذن لها الى منطقه الكسب. اتفهمت يا اخواننا؟ احنا كنا بقى ماشيين بالكلام ده كله. يبقى بناء على ذلك لما تجد نفسك تاخرت عن طاعه تلاقي الشهوه غلبت او الشبهه قويه. طيب استطعت أن تنفذ الطاعة، العلم اللي عندك قوي وثوابت المعقول قوية، ضحضت الشبهة والشهوة وقمت كالسيل الهادر. كلنا ماشيين بالنظام ده. يبقى علشان كده بنقول إيه بقى؟ طب أعمل إيه أنا كرجل أريد أن أستقيم؟ أكثر من طلب العلم وأكثر من عواقب طاعة الله. نعم؟ شبهة يعني هذا كثير، لعلك ما حضرت معنا اللقاء الماضي، يعني شبهة والله لازم نوصل للبرلمان علشان نغير ونحكم الشرع والكلام ده كله، وليس لنا سبيل إلا البرلمان. لا، سبيل معوج، سبيل معوج. انتوا معايا مشايخ في الكلام ده؟ كلام واضح ولا فيه إشكالات؟ أأمل أن يكون واضحا، أأمل ذلك. تفضل.
الشرطي نعم.
هو الضابط ان الامر بيزول ولم يرجح احد الامرين على الاخر. رجح دخلنا فين؟ ها دخلنا في الهم خلاص، وهم الحكم الهم معروف ماشي هون. ليش ادته لسه؟ لا 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 يسلم. الخروج من الصلاة قبل إتمامها لا يلزم منه التسليم، ده مجرد. نعم لا يعني أنا مثلا أنا بصلي وعن لي شيء أن أخرج من الصلاة، تذكرت أن أنا مش متوضي أي شيء، ما ينفعش أسلم مخالفة الصلاة. أنت بتنوي قطع الصلاة، مجرد النية قطع الصلاة وإن استمررت في الصلاة. فرض أو نفي. فالمسألة دي يشبهها مسألة أخرى. رجل اشتد به العطش في البيت فعزم وهم أن يشرب، أو هم أن يشرب، وراح بسرعة من الثلاجة، فقدر ربنا لم يجد في الثلاجة ماء، قعد وهدي مفطر وعليه القضاء. هنا بقى لو وجد ماء وزي ما يقول أخونا ورفعها على فيه ثم رده، الراجح من أقوال أهل العلم صومه صحيح. زي بالظبط كده قعد يقول له موته هاتي لأكل وكده، قلت له خش الأوضة على ما يجيب له قامت قافلة عليه لحد الماء وهو يصرخ، واخد بالك؟ مفطر. ليه؟ لأن حال بينه وبين الفعل إيه؟ أمر خارج، لو لم يكن لفعل. فهمت أخوان الجزئية دي؟ فضل شيء. نعم خلاص كأنه عليه القضاء وجمع بين الشرك وبين البطلان. نعم نعم اللي هي لا، ما هو عاوز نشوف ما الذي حال بينه وبين الفعل. احنا قلنا الله الله لا خلاص مفيش في اشكال خالص. اي نعم احسنت. اخر شيء قلنا ايه؟ اخر كلام قلته ايه؟ كان سؤال. طيب نعم قلنا يبقى بناء على ذلك اكرمكم الله ما يكون في منطقة حديث النفس من هواجس أو خواطر أو حديث نفس ينتقل إلى منطقة الكذب من خلال العقل، والذي يحول بين نقله ما في العقل من ثوابت عقلية أو من علوم شرعية. طيب يبقى العمل ما هو؟ نكثر من طلب العلم الشرعي ونرسخ أقدامنا فيه وننظر دائما إلى المآل، يعني نهاية المعصية إيه؟ نهاية المخالفة إيه؟ هذا القلب الذي فيه عقل ويحجز بين الأشياء طارة ويعكس عنها طارة، هو ذا القلب المريض الذي قصده الإمام ابن القيم رحمه الله. يبقى عنده من العلوم الشرعية ومن الثوابت العقلية ما يمده بالحياة، وعنده من الجهل ومن الشهوات ومن الشبهات ما يمده بالمعصية. العبرة بما غلب، بما غلب، ما الذي تمكن فيك وغلبك؟ هل يا ترى الشهوة أو الشبهة؟ يعني مثلا هنا سؤال أخونا مهم جدا بيقول يتعلق بموضوعنا، نريد علاج لإطلاق البصر أو نصيحة لمن ابتلي بذلك. إطلاق البصر يعني ينظر إلى المحرم، والمعني بالمحرم إما حقيقي وإما عن طريق الصور في التلفاز وعلى الشبكة العنكبوتية المواقع. الله يبارك لكم، دمرت بيوتنا وأخلاقنا من جراء الدخول على الشبكة العنكبوتية. لابد أن نعي، ها الهواتف اللي هي بتجيب لك الاتصال كن حذر ولا تأمن على نفسك من نفسك، إياك، لأن ده مقصود من اليهود. أصبح دلوقتي تستطيع، أمال هو العلاقات الزوجية بتفشل ليه؟ ومتجوزة امبارح تاني يوم طلبت الطلاق أو تزوجها وقال لا هطلقها، لما؟ لما يرونه ولما يشاهدونه؟ لذلك يحضرني في هذا إن المغيرة بن شعبة أو حذيفة بن اليمان لا أذكر واحد منهم يعني تزوج بيهودية، تزوج بيهودية، فعلم عمر بذلك فأرسل إليه وقال عزمت عليك إن وصلك كتابي أن تطلق. فقال له الصحابي أحرام هو؟ قال لا، ولكن أخشى أن تتعاطوا المومسات وتزهدوا في نساء المسلمين. فهمت والله وضحها. ساعات كده بتحصل مشكلة بين زوجين وبيتوسموا فيك الخير، تعال أصلح بينهم، أنت تروح سمعت منها وسمعت منه، يا أخوانا من الشيخ مشكلة في حاجة من الدري، تبحث تلاقي الشبكة العنكبوتية، أراد منها ما لا يحل أو أرادت منه ما يحل، نفرت القلوب طلع. ده المقصود، ده المقصود. طب غض البصر، أول شيء لابد من العلم اليقيني أن النظر إلى النساء في الحقيقة أو في الصورة كبيرة من الكبائر. أول شيء تعرف كبير، منعون من فعل ذلك. الأمر الثاني، ما قاله الفضيل بن عياض لما قيل له للإمام الجنيد عصري، قيل له بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. الله عز وجل يراك. أيضا اعلم ما صنعته سيصنع بك، فكما أنك لا تقبل أن ينظر أحد إلى حريمك لا تنظر إلى حريم غيرك. علشان كده دايما العلم إن لم يؤثر في السلوك ما فيش منه فايدة أبدا. أيضا نقول لهذا يعني أخونا بيسأل عن عمت به البلوى، والله نسأله العافية، وأنا في المجتمع وأتعامل كما يتعاملون، ولا بد من لوازم الحياة أن نتعامل. أنا عندي مصنع، أنا عندي ورشة، أنا رايح طلع بطاقة رقم قومي اللي بتصورني واحد. طبعا هنا من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها اللي سقط فيها القوم وهم لا يشعرون، أنهم استجابوا لداعي الغرب وأقحموا المرأة في كل شيء. أبسط شيء الهاتف المحمول، لما تطلب أخ والهاتف بتاعه مقفول، من اللي بترد عليك؟ ما عادش رجالة؟ شيء عجيب، يعني بتقول لك إن الهاتف الذي طلبته غير متاح ومش عارف إيه، ما عادش رجالة عشان أنت اللي تتكلمي؟ أمر في منتهى العجب. على كل نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. نقول في هذه الحالة اتق الله قدر استطاعتك، سدد وقارب وأنت مضطر، تكلم على قدر الضرورة وانظر على قدر الضرورة. ما ممكن لو رحت ولقيت الموظفة اللي هي تمضي لها الورق أو تتعامل معها ممكن تقعد معها خمس دقائق على ما تنتهي من معاملتها، انت بقى قلت وليتها ظهرك، قلت لك طب قابلني ان عملت لك مصلحة. فاحنا بنقول سدد وقارب وعلى قدر اضطرارك رحمة الله واسعة. معايا اخوانا ايضا نوصي اخانا الذي يسأل بكثرة الاستغفار وده مهم جدا وكثرة الصيام إن استطاع إلى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.